والآن مع مادة الآداب، شرح قسم الآداب والحقوق من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإلى درس الآداب أيها الإخوة والأخوات مع العلامة السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى فصل في الهم والفأل والطيرة والرقية وتوقي المواضع الوبيئة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل في الهم والفأل والطيرة والرقية وتوقي المواضع الوبيئة. قال رحمه الله تعالى: الهم إذا هم العبد بأمر فإن كانت مصلحته ظاهرة واضحة فليعزم عليه متوكلا على الله، وإن اتضحت مضرته فليدعه، وإن اشتبه عليه الأمر أو لا يدري عن العاقبة فليستخر الله ويستشر من يثق بدينه ومودته وخبرته.
نعم، وهذه مسألة مهمة جدا وأدب رفيع نحن في حاجة ماسة إليه. ما هو؟ هو ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم إذا هم بأمر من الأمور، وإذا أراد أمرا من الأمور وشيئا من الأشياء، فما هي الآداب التي ينبغي أن يكون عليها؟ كلنا أيها الإخوة والأخوات يعزم على فعل شيء أو على ترك شيء أو يكون مترددا، فلهذا نقول: سؤال، ما أحوال الإنسان من جهة الهم بالشيء أو الرجوع عنه؟ من جهة الهم بالشيء أو الرجوع عنه؟ الجواب: الأحوال ثلاثة. الحال الأول أن يعزم على فعل الشيء، والثاني أن يعزم على الانصراف عن الشيء، الحالة الثالثة أن يكون مترددا في الإقبال أو الانصراف. سؤال: فما هو الأدب إذا أراد أن يفعل الشيء؟ الجواب: الأدب إذا أراد أن يفعل الشيء أن ينظر، فإن كان الشرع قد أمر به فليفعله، أو كانت مصلحته ظاهرة ولا مضرة فيه تعدل مصلحته فليقبل عليه. هم أن يصوم الاثنين والخميس، هم أن يصل رحمه، هم أن يعتكف، كل هذه الأمور أقبل عليها لأنها أمور مشروعة. هم أن يزرع أرضا ليقتات منها فأقبل، فإن هذا الأمر فيه مصلحة لك. سؤال: ما هو الأدب إذا أراد أن ينصرف عن الشيء؟ الجواب: إن كان الشيء مما نهى عنه الشرع أو فيه مضرة زائدة فلينصرف عنه، فلا ينبغي لإنسان أن يفعل شيئا نهى الشارع عنه. سؤال: ما هو الأدب؟ ما هو الأدب إذا تردد في فعل الشيء وإذا اشتبه عليه الأمر؟ الجواب: إذا اشتبه عليه الأمر لا يدري أهو خير له فيقبل عليه أو ليس بخير فينصرف عنه، فعليه أولا بالاستخارة، لله عز وجل، وثانيا بالاستشارة بمن هو أمين يوثق به، بمن هو أمين يوثق به. سؤال: وما الاستخارة؟ الاستخارة ركعتان يصليهما المسلم إذا أراد أن يستخير الله عز وجل في أمر من غير الفريضة، ويدعو إما قبل التسليم وإما بعده بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. الدعاء، ثم يقبل على الأمر، فإن يسره الله عز وجل له فهذا اختيار الله، وإذا لم يكن له فيه خير صرفه الله عنه أو انصرف عنه. إذن ما الثمرة المستفادة من هذا الأدب في الهم بالشيء؟ الثمرة المستفادة تعلق العبد بربه عز وجل في كل أمر من أموره، تعلق العبد بالرب عز وجل في كل أمر من أموره، إذا أقبل على فعل شيء أو انصرف أو تردد أيما كان الأمر فإنه متعلق بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العبد لا يدري عن مصلحة نفسه ولا يدري أين الخير، فإذا خرج من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته كان في ذلك الخير العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفأل والطيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة، وسبب ذلك لما في الفأل من الاستبشار وقوة الرجاء بحصول المحبوب، وأما الطيرة فعلى العكس من ذلك، لأنها تحدث الهم والغم، وهي عقيدة فاسدة يتأثر لها المتطير.
الفأل والطيرة، ما الفأل وما الطيرة وما الفرق بينهما؟ الجواب: قال الخطابي رحمه الله: الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن بالله تعالى، إنما هو من طريق حسن الظن بالله تعالى، والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه، من طريق الاتكال على شيء سواه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى، بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. وكذلك نقول التطير مذموم، وهو من فعل الجاهلية، كانوا يتطيرون بالطير، فينثرونها، يطيرونها يعني، فإذا أخذت جهة اليمين تبركوا به وأقبل الرجل على سفره. يطير الطير إذا أخذت جهة اليمين تفاءل ومضى في سفره، وإذا أخذت جهة الشمال تشاءموا ورجعوا عن سفرهم. فيكون التطير هو التيامن بالطير إذا أقبلت إلى جهة اليمين، والتشاؤم بها إذا أقبلت إلى جهة الشمال فهو تشاؤم، فالتطير تشاؤم. وقد أبطل الشرع ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا عدوى ولا طيارة ولا صفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك، من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. يعني إذا زجر الطير واتجهت جهة الشمال فقال ما أذهب، هذا قد أشرك. لماذا؟ لأن الطير ما يأتي بشيء، ما علاقة الطير بهذا، ما علاقة الطير بهذا، فيتعلق الإنسان بغير سبب شرعي. فلهذا قال: فقد أشرك. وقد نسب إلى الطير هنا جلب خير أو دفع شر، وهذا من الشرك. طيب، قالوا: يا رسول الله، وما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. حسنه الأرناؤوط من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد. والتطير عند الناس والتشاؤم يكون على أقسام. ما أقسام التطير عند الناس؟ الجواب: منهم من يتطير ويتشاؤم بأزمان، كأن يقول: اليوم الفلاني أو الوقت الفلاني أتشاؤم منه، مثل ما كانوا يذكرون في يوم الجمعة ساعة نحس، فإذا وقعت مشكلة يوم الجمعة قالوا بس هذا لأن في الجمعة ساعة نحس، وهذا من التطير والتشاؤم بالزمن، فضلا عن أنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة إجابة وليس بساعة نحس. ومنهم من يتشائم بالأصوات، يتشائم بالأصوات، فإذا سمع صوتا لطائر ما كالبومة مثلا يتشائم، أو سمع نباح كلب يتشائم، ومنهم من يتشائم بأشخاص، إذا رأى شخصا فتح الباب صباحا فوجد أمامه تشائم وقال سيحصل مصاب. وكل هذه أفعال شركية وباطلة، لأن فيها إسناد الشيء إلى ما لا ينبغي الإسناد إليه. أما الفأل فإنه حسن، وهو الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان، يسمعها الإنسان فيصر بها سرورا طبيعيا، سرورا طبيعيا من غير أن ينسب إليها تصرفا، من غير أن ينسب إليها تصرفا. قال الأصمعي، قال الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل، سألت ابن عون عن الفأل فقال: هو أن تكون مريضا، هو أن تكون مريضا فتسمع يا سالم، ومثل أن يكون الإنسان مثلا يريد سفرا فيسمع أحدا يقول، أو يريد تجارة أو غير ذلك يقول يا غانم، فمثل هذه الكلمات تحدث سرورا واستبشارا في القلب من غير التفات القلب إلى شيء من هذا، لكن هذا السرور الطبيعي. قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه السلام يستحب الاسم الحسن والفأل الصالح، وقد جعل الله في فطرة الناس محبة، في فطرة، انتبه، في فطرة الناس محبة الكلمة الطيبة والفأل الصالح والأنس به، كما جعل فيهم الارتياح للبشرى والمنظر الأنيق. ولهذا نقول النبي كان يستبشر بالاسم الحسن، فإذا نزل أرضا فسأل عنها فقالوا اسمه كذا وكان اسمه حسن استبشر ارتاح. وكذلك في قصة الحديبية لما أقبل سهيل ابن عمرو من ضمن وفود المشركين، فجاء سهيل فقال النبي قد سهل أو سهل لكم من أمركم. إذن الفيل والطيرة، الفأل لا ينبغي الإنسان يتعلق قلبه بكلمة أنه سيحصل خير كذا وكذا، لكن هو الارتياح البشري، الارتياح موافقة الطبيعة، كما أن الإنسان ينشرح صدره إذا وجد المنظر الأنيق، وجد الخضر، وجد كذا ارتاح نفسه، كذلك إذا وجد الظلمة، وجد المناظر الغير طيبة ضاق صدره، فكذلك الفأل. يبقى إذن ما الفرق بين الفأل والطيرة؟ الطيرة إنما هي تشاؤم، إنما هي نسبة خير أو شر لطير أو نحوه، وهذا مما يخالف الشريعة، ولهذا كان من الشرك. أما الفأل الحسن فهو كلمة حسنة يسمعها الإنسان فيرتاح ويطمئن وينشرح صدر. نعم.
قال رحمه الله: الرقية، الرقية بالأمور المحرمة أو المجهولة لا تجوز، وبالأدعية الشرعية وما أشبهها إحسان من الراقي على المرقي، وينبغي للمرقي ألا يطلبها ابتداء لمنافاة ذلك لكمال التوكل.
نعم. الرقية، ما الرقية؟ الرقية هي عبارة عن أدعية من القرآن والسنة وغيرها وأوراد وأذكار يأتي بها الإنسان كسبب من أسباب الشفاء، كسبب من أسباب الشفاء. سؤال: ما حكم الرقية؟ الجواب: مشروعة. قد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، وكان النبي عوذ، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. فالرقية مشروعة، فما حكمها؟ مشروعة إذا كانت بالأوراد الشرعية والأدعية الشرعية التي لا تنافي ما في كتاب الله ولا ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما شروط الرقية المشروعة؟ الجواب: أن تكون بالمشروع الذي لا ينافي القرآن والسنة، وأفضلها ما وفق رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني ألا يعتقد الإنسان في أنها تشفي بنفسها، إنما هذا بإذن الله عز وجل. الثالث الله يطلبها الإنسان ابتداء سؤال: هل يجوز قراءة الرقية على الماء والنفث فيه؟ أو على العسل والمسك وغير ذلك وأكله والإدهان به؟ الجواب: يجوز ذلك وقد جوزه العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. سؤال: هل يجوز الذهاب إلى صحراء أو مشعوذين لطلب الرقية؟ الجواب: لا يجوز ذلك، فهذا محرم. نعم.
قال رحمه الله: توقي المواضع الوبيئة. لا يحل للإنسان الإقدام على القدوم إلى المحل الذي فيه الوباء ولا يخرج منه فرارا من الوباء، ولا بأس بقصد المواضع الطيبة الهواء لقصد الانتفاع بجوها، ولا ينبغي للإنسان أن يكون ضعيف القلب قليل التوكل عند أقل عارض يذهب إلى الطبيب، فإن التهالك في ذلك يضعف القلب ويحدث الأوهام الضارة ويضعف التوكل، وقوة التوكل وقوة القلب بطبعها تدفع كثيرا من العوارض خصوصا الأمور اليسيرة، وضد هذا ترك التداوي مع الاضطرار إليه وغلبة الظن بنجاحه مذموم.
نعم، هنا أداب تعلمناه، هنا أداب تعلمناه. ما هي الأداب التي تعلمناها ونتعلمها من كلام العلامة السعدي هنا؟ الجواب أنه لا ينبغي الإنسان أن يقدم على مكان فيه وباء، فيه وباء ومرض قد يتضرر به، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نأتي أرضا فيها طاعون، فقد نهى عن ذلك. ولا كذلك يخرج من أرض فيها وباء فرارا منه، فرارا منه. من الآداب أيضا ينبغي الإنسان أن لا يكون ضعيف القلب قليل التوكل، ضعيف القلب قليل التوكل. أول ما يحصل له شيء يهرع إلى الطبيب، ضعيف النفس يخاف الموت يخاف كذا، ويتعلق قلبه بالطبيب. لا ينبغي الإنسان أن يكون ضعيف التوكل ضعيف القلب، بل عليه أن يستعين الله سبحانه وتعالى ولا يعجز، وأن يكون قوي القلب قوي التوكل. ولا شك أن قوة القلب وقوة التوكل تذهب كثيرا من الهم والعجز في هذا. فبعض الناس عنده وهم يا إخواني، عنده وهم، أول ما يحصل له شيء من ألم أو شيء يظن أن الموت قد نزل به فيضعف ويوسوس، لكن كلما كان الإنسان قوي القلب قوي التوكل كان قوي التحمل. أيضا من الآداب التي نبه عليها الشيخ جواز التداوي إذا كان القلب متعلقا بالله من باب الأخذ بالأسباب، وذم ترك التداوي مع الحاجة إليه، وذم ترك التداوي مع الحاجة إليه. إنسان إذا احتاج إلى أن يعالج فيترك ذلك مع الحاجة إليه هذا مذموم، هذا مذموم. هذه جملة من الأداب التي ذكرها الشيخ وهي نافعة جدا. يبقى استفدنا من هذا الدرس أمورا: الأمر الأول أن الإنسان يرتبط برب عز وجل في سائر أموره، فإذا أقبل على شيء فلابد أن يكون في طاعة لله أو مصلحة، فإذا كان كذلك أقبل، وإذا كان ضد ذلك مما نهى عنه الشرع أو في مضرة أحجم، وإن تردد في شيء وخير أو شر لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل أن يختار له في صلاة تسمى بصلاة الاستخارة. من الأداب أيضا أن الإنسان يبتعد عن التشاؤم والتطير، فلا يتشاؤم بأشخاص ولا أصوات، ولا هناك ساعة نحس ولا رجل نحس، ولا يتشاؤمون من الكنس ليلا مثلا، أو يتشاؤمون إذا دخل فلان فانكسر إناء أو شيء فيتشاؤمون به. لا ينبغي أن يرتبط قلبك بشيء من هذا أبدا.
وأما الفأل الحسن وهو انشراح الصدر لكلمة طيبة يسمعها فهذا من الأمور الطبيعية والطبيعية التي لا يلوم الإنسان عليه. من الأداب أيضا أن يرقي الإنسان نفسه برقة الشرعية، ولا بأس أن يرقيه غيره من غير طلب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب قال هم الذين لا يسترقون. وإن كانت الرقية من غير جائزة لكن الأفضل تركه، طلبها جائز لكن الأفضل أن تترك، أن يترك الطلب. وشرط الرقية أن تكون غير مخالفة للشرع، وأفضلها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الإنسان أن يأتي مشعوذين وصحرة من أجل طلب الرقية عنده. كذلك من الأداب العظيمة أن الإنسان إذا سمع عن وباء بأرض كطاعون أو كذا فإنه لا يأتيه، وكذلك لا يخرج منها فرارا منه. وكذلك أيضا من الأداب الحسنة أن الإنسان ينبغي أن يكون قوي القلب قوي التوكل. ومن الأداب أيضا أنه يطلب التداوي إذا كان ينتفع بالتداوي، ينتفع بالتداوي. ولهذا التداوي منه المحرم، هذا نجعله سؤال، ما حكم التداوي، ما حكم التداوي؟ نقول الجواب يجري عليه الأحكام الخمسة، يجري عليه الأحكام الخمسة. فطارة يكون محرما، وطارة يكون مكروها، وطارة يكون واجبا، وطارة يكون مستحبا، وطارة يكون مباحا. يكون محرما إذا كان التداوي بمحرم، ويكون مكروها إذا كان التداوي بمكروه. ويكون مباحا إذا كان التداوي بمباح. ويكون واجبا إذا احتاج الإنسان إليه، وإذا كان في تركه الهلكة له. ويكون مستحبا إذا ترجحت مصلحته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وصل إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. السؤال الأول يقول السائل: هل يجوز الاستعانة بالجن في الشفاء من السحر وغيره؟
لا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا، هذا محرم ولا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وصل إليكم. هذا سؤال آخر وارد من بعض الإخوة، يقول: هل يشترط في الرقية أن تكون باللغة العربية؟
نعم تكون باللغة، لأن القرآن يقرأ باللغة العربية والأحاديث تقرأ باللغة العربية. أما مطلق الأدعية فلا يلزم، فلو أنه دعا بلغتي لا بأس، أما إذا قرأ القرآن أو الأحاديث فإنها تكون باللغة العربية.
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم. هذا سؤال وارد من بعض الإخوة، يقول: هل قراءة الرقية على العسل وأكله يغني عن قراءتها كل يوم على المريض، أم الأفضل الجمع بينهم؟
الجمع بينهم، الجمع بينهم.
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم. هذا أخ يسأل يقول: ما معنى قول الله تعالى: طائركم عند الله؟
لما كانوا يتشاءمون بالنبي ومن معه قال طائركم عند الله، أي أن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأتي بالخير والذي يأتي بالشر، وليس من عند هؤلاء. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا أسألكم. هذا أخ يسأل يقول: هل القراءة على الماء ورشه في جوانب المنزل مشروع، وكذلك وضع الملح مع الماء ورشه في البيت تحصينا له مشروع؟
أما إذا قرأت على ماء مقروء ورشته في جوانب البيت فهذا مما يعني يباح، أما مسألة الملح والأشياء هذه تحتاج إلى دليل، وتحتاج إلى إجازة علماء، ولا ينبغي التوسع إلى هذا الحد. أما أن تقرأ على ماء وترش ما في بأس إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم. هذا أخ يسأل يقول: هل طلب الرقية للغير تأخذ نفس حكم طلبها للنفس؟
لا، لو أنه أحد طلب من أحد أن يرقي فلانا لا بأس. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم. هذا أخ يسأل يقول: ما علاج المسحور؟
الرقية والأدعية والإقبال على الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فدعا ودعا ثم إن الله استجاب له. فلجوء إلى الله عز وجل بالصلاة والدعاء والإقبال عليه عز وجل، تعلق به سبحانه مع اتخاذ الأسباب من الرقية الشرعية وغير ذلك، كله إن شاء الله من أسباب الشفاء بإذن الله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أخ يسأل يقول: ما كيفية التخلص من السحر إذا وجدناه؟
أن يحرق وأن يسمى الله عز وجل، سمي الله وتحرقه.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أخ يسأل يقول: بعض الفلاحين القدامى عندما يصاب بجرح فإنه يبول عليه، يبول على الجرح، فهل هذا الفعل جائز؟
هذا لا علاقة له طبعا لا بالسحر ولا بالرقية ولا شيء، ولكن هذه عادة يعني كان الناس يفعلونها، فهذه يسأل فيها الأطباء، يسأل فيها الأطباء هل هي يحصل بها نفع أم لا. والذي يظهر لنا أنها تترك لأن البول نجس ولا يتداوى به. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. هذا أخ يسأل يقول: هل لو طلب مني أحد الرقية أقول له هذا ينافي التوكل أم أرقيه من غير تنبيه؟
يعني علمه ولا بأس بعد ما تعلمه وتبين الحكم الشرعي له أو كذا، بعد ذلك ترقيه، يبقى هذا إنشاء منك. نعم، من استطاع منك أن ينفع خوف لينفع، فأنت نفعت بالأمرين، نفعت بالرقية ونفعت بالنصيحة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. هذا أخ يسأل يقول: هل للإنسان أن يتفرس من الإسم السيء حكما كما فعل عمر رضي الله عنه؟
كيف؟
كما فعل في قصة جمرة.
السؤال
هل للإنسان أن يتفرس من الإسم السيء حكما؟
يعني هذا إن كان فيه أمارات وعلامات واجتمع الإسم والشكل وغير ذلك، فالإنسان يأخذ حذره لا بأس. نعم.